أحييكم من صوتي اليوم الجمعة ونحن وياكم باستعارة لمقابلة من تلفزيون الـMTV تلفزيون المر مع الإعلامي المميز والكاتب المخضرم عضو أمانة 14 أدار الأستاذ إليس الزوبي. مثل عادته دايما الأستاذ إليس الزوبي رح يضوي على كل الملفات اللي اليوم شاغلة الساحة اللبنانية بصدر بخبرة بعلم وبخلفية سيادية لبنانية صرفي. هيك تعودنا وهيك عودنا، واليوم المقابلة هي استمرارية بهالنهج المميز. قبل ما نبتدي بالمقابلة منشير هيك إلى بعض الأمور اللي عم تتعامى العيون عنا بلبنان واللي رح يتناول بعض الأستاذ إليس الزغبي. المسيحية بلبنان منو ميشيل عون، المسيحية بلبنان منو جبران باسيل أو شامل روكوز. شامل روكوز، جبران باسيل وميشيل عون مثلهم مثل أي حدا بيشتغل بالشأن العام المسيحي، منهم أبدا هني الموكلين من قبل المسيحية والموارنة تحديدا أنه يكونوا الممثلين أو الناطقين باسمهم أبدا. ميشيل عون كل هالهالي اللي موجودة عنده اليوم مصطنعة كذابي. هودي النواب العصي اللي عنده ومن كل المناطق، هودي ما نجحوا ابدا بعضلات ميشيل عون ولا بخطاب ميشيل عون ولا بنتيجة اخلاص ميشيل عون او طوباويته. ميشيل عون مقارنة مع المبادئ اللي كان هو حامل شعاراتها بالكذب والنفاق وانخدعنا مثل ما انخدع غيرنا كتير، اذا من قارن ممارساته تحالفاته وكل الامور اللي عم يشتغل فيها بالشأن العام اللبناني وخصوصا المسيحي اليوم ومن بعد ورقة التفاهة مع حزب الله وبالشعارات اللي كان رفعها، ما بدنا نروح عند حدا، بدنا نقارن ميشيل عون يوم الكذب ويوم اللي كان قادر يكذب على الناس وكان بعده مغطى، هيدي الشعارات اللي قدر فيها يغش الناس، واليوم الشعارات اللي عم بيمارسها وعم يرفعها. منشوف انه هذا الانسان كله تناقضات، هذا انسان بمفهومنا المسيحي نحن وبكل راحة ضمير نقدر نقول عنه مسيح دجال، لا، لانه منافق وكذاب وبيستغل مشاعر الناس وبتاجر بالقضايا المقدسة وبعهرها لخدمة مصالح شخصية ولعبادة المال والنفوذ ولإيصال المحسوبين عليه من أصهر ومن أولاد أخت ومن قرايب ومن منتفعين ومن شركاء توصلهم إلى محلات يقدروا يسرقوا فيها الشعب اللبناني. شو إنجازاته جبران بسي؟ مرتين نزل على الانتخابات لأنه فيش حزب الله بالبترول سقط. نوابه اللي اجوا ببعبدة اجوا جابوهم جماعة حزب الله، اللي جابوهم بالمتن جابوهم كمان جماعة اللي هني بثماني أدار مش جايبينهم المسيحية. النواب اللي بيجازين هو نفسه بكسوان، مين اللي جابه بجبايل؟ النواب اللي عنده بجبايل هودي كلهم اللي جابوه ياهن من امير رحمي لغير امير رحمي، هودي كلهم لخينا فادي الأعور من غير شر، لزياد عبس، إلى اللي ما قدر يعمل نايب، إلى زياد أسود اللي ركبوا له إيه جماعة حزب الله بجزين، إلى كل هالقرطة اللي عنده اليوم. يعني بنحزن إنه نوصفهم بالقرطة ولكن ما بنقدر ضميريا نوصفهم بغير هيك. هودي كلهم ما بيمثلوا المسيحية، ما انتخبوهم المسيحية، هودي قانون انتخابي مركب ومفصل حزب الله والسلطة السورية والسلطة الإيرانية قدروا يجيبوا له إياهم. ميشيل عون ما بيمثل المسيحية، أحد اللي بيمثله بعض المسيحية ولكن ما بيمثل المسيحية، وبالتالي هو اللي بينادي فيه اعطوني حقوقي، حقوقه الشخصية. هو عم بينادي وعم بيطالب وعم بيخاني، بده حقوق الشخصية، بده حقوق صهره وحقوق ابن أخته وحقوق هو وحقوق كل الفاميليا والسليلة تبعه. بس هودي ما إلهم لا علاقة بلا بالموارنة ولا بالتاريخ الماروني ولا بالثوابت المارونية ولا بأي شعار كان هو رفعه ما قبل وقوعه بتجارب إبليس وانتقاله إلى القاطع الإيراني. نسبالي للكهرباء، للاتصالات، لوزارة الخارجية، لكل الهرطقات اللي عم يعملها ما إلى علاقة لا بوجدان ولا بضمير المسيحي. اليوم عم بيهاجموا هو وجماعته شركة سوكلين اللي بتنظف، اللي عم بيخبرنا نوفل ضوء على موقعه وعلى الفيسبوك انه بناته اثنين لميشيل عون هني عندهم شركة، وهيدي الشركة كليمونتيك كليمونتي ما بنعرف شو هي بتشتغل مع الكلين، هيدي الاسو كلين ولا شو بعرفنا شركات الزبالة. اذا كله كذب، كله نفاق، كله استغلال لواقع ما رح يضل. ما حدا لا ميشيل عون ولا غير ميشيل عون ممكن يضل يكذب على الناس، ولا ميشيل عون ولا غير ميشيل عون بده يقدر ياخد معه شيء من هالدنيا. كل شيء بهالدنيا باقي بالدنيا، ما حدا راح واخد معه الا اعماله. نحن امبارح حطينا من ارشيفنا مواقفه المتناقضة من أهلنا المغيبين قصرا بالسجون السورية من بعد ما كان هو بفرنسا يخاني ويعمل بطل وبيطالب بمحاكمة النظام السوري وكتب 13-14 مقالي بيوثق فيهم إجرام النظام السوري، بس رجع على لبنان ولفوه بورقة التفاهة، ورقة التفاهم طلع على التلفزيون ونحن حطينا من الأرشيف، وقال إنه ما في حدا إله هو بالسجون السورية مثل ما تخلى عن أهلنا بإسرائيل هالأبطال اللي ظروف البلد اللي هن أبطال خلوهم يفلوا بتهديدات حزب الله، وهو كان حامل قضيتهم وبيدافع عنهم، بس ضبطوا بالورقة ورقة التفاهة ورقة العهر صاروا لازم يتحاكموا. هذا إنسان لا يمكن لأي مؤمن بلبنان وأي إنسان بيحترم نفسه إنه يكون عنده ثقة فيه، وبالتالي منه أبدا بيمثل المسيحية. على الأقل ما بيمثل المسيحية اللي عندهم ضمير ووجدان وبيخافوا ربنا ويوم حسابه. نحن وياكم مع مقابلة الأستاذ الياس الزاوي.
مشاهدي أم تي في، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج بيروت اليوم، حيث يسرني أن أستضيف الكاتب السياسي الأستاذ الياس الزغبي الآتي أبرز المحاور.
هل تحمل المساء الفرنسية فرصة جدية لتسهيل انتخاب رئيس الجمهورية؟ هل العجز الرسمي حتى عن حل أزمة النفايات تعبير عن استحالة إيجاد حل لأي أزمة لبنانية؟ هل تعب المتنازعون في سوريا وآن أوان الحل السياسي؟
أستاذ الياس، أهلا وسهلا فيك.
أهلا فيك، شكرا
سيدي. لنبدأ من إذا بدك اللي ممكن يغير المشهد السياسي في حال نجح، وهو الرساعة الفرنسية باتجاه إيران وتصريح الرئيس أولاند، تصريح الوزير شنو اذا بتتذكر
بباريس.
كل شيء يدل انه فرنسا في صدد محاولة جديدة. هل هذه المحاولة من باب رفع العتب، من باب الشعور بالمسؤولية، ابرة مورفين،
انا بتصور
الى المساحة الاخرى؟
انا بتصور انا ابعد من رفع عتب، انه هي مسؤولة عن لبنان تاريخيا والام الحنون وهالمسار هيدا التاريخي، لا اكثر من هيك، خصوصا بعد توقيع الاتفاق النووي. بعد توقيع الاتفاق النووي باريس كانت الاكثر تشددا بهذا الاتفاق وتوقيعه، تبدو الآن الأكثر انفتاحا أو الأسرع على الأقل انفتاحا. هذا بدل أنه في جدية للصعاصي، وتيكون الملف اللبناني أحد أبرز الملفات بالمحادثات الفرنسية الإيرانية، وخصوصا بتشرين، لأنه رح يروح الرئيس الإيراني روحاني على باريس. بتصور أنه الملف اللبناني رح يكون أولوية على الأقل بين الأولويات، وهذا في التزام فرنسي فيه تجاه الجميع. يعني بعضنا بنشوف لحد هلأ رئيس هولندا رئيس فرنسا بيتصل هاتفيا بالرئيس رئيس الجمهورية السابق مثلا ميشيل سليمان، وبيتصل مباشرة برئيس الحكومة رئيس تمام سلام.
يعني استقبل السيد وليد جمهورية مرتين بكتلة
طبعا، ويعني فإذا على تماس مباشر وإيجابي بالقضية اللبنانية أو بالملف اللبناني فرنسا. ما فينا نقول أنه لا رفع عتب ولا أنه يعني تضيع وقت بوقت ضائع بفراغ معين سياسي، لا، في مسعى وفي خطة فرنسية لإنعاش الوضع.
شو تتوقع تكون معلمة؟ يعني ماذا ستحوي؟ وبعدين خلينا أسألك حضرتك، إذا الأسرع إلى طهران من بعد الاتفاق النووي، ربما مش هدفها رئاسي، ربما هدفها اقتصادي. لو تعرف حضرتك
احنا قلنا
الحلفيات الحلفيات
الايرانيه الفرنسيه على الابواب وبدها تستثمر، وطبعا في مصلحه فرنسيه للدرجه الاولى. يعني لبنان منه الاولويه اللي بيسبق المصلحه الفرنسيه، اكيد هيك، ولكن لبنان بين الاولويات، قلت انا مش الاولويه، بين الاولويات، واللي واضح انه بين الاولويات. هلا فرنسا عندها القدره انها تستثمر الاتفاق النووي بمحاولة ترويض السياسة الإيرانية الخارجية، وترويض السياسة الإيرانية الخارجية بمعنى انه مقايضة منافع اقتصادية مقابل تسهيلات سياسية بدي سميها، وابرز ملف بتسهيلات سياسية رح يكون لبنان.
مين اللي عنده منافع اقتصادية؟
فرنسا وإيران.
مين أكثر؟
لا لا، ما فينا نقول مين أكثر.
سؤال، هاي المعادلة اللي حضرتك طرحتها هاي مش مصلحة لبنان،
مش بيع
وشري.
بس انا ما قلت انه بيع وشري، انه رح فرنسا جاي تبيع ملف لبنان بمصالحها الاقتصاديه مع طهران، لا مش هيك.
تاريخيا ما كنا شيء
وين
بتاريخيا
طيب هاي لعبه امم، يعني لعبه مصالح، ما هي كل العلاقات مبنيه بالاساس على مصالح. طبعا احنا ما فينا نتجاهل انه المصالح بتحرك السياسات العامه والاقتصاد يحرك السياسات العامه
بغير لبنان.
لبنان للأسف في إشي تاني عم بتحركه، يعني طوائفه ومذاهبه ومصالحه والفساد اللي موجود فيه. حكما باريس على خط تماس مباشر مع القضية اللبنانية رح تستغل الانفتاح الإيراني ما بعد الاتفاق النووي، تتقل لطهران إلا في ملف كتير مهم جامد وانت مجمدتي. أنا بتصور رح يكون دبلوماسية فرنسية واضحة جدا مع طهران، وتقول إنه الملف الرئاسي في لبنان بإيدك، بإيد طهران، لأنه العرقلة من سنة وأربعة أشهر لانتخاب رئيس جمهورية موجودة عند طهران، مثل اللي بيعرفوها.
مش هيك
اللبنانيين،
هذا مش موقف الرئيس هولاند. خلينا نتذكر موقف رئيس
هولاند. هذا ما يعلن هيك هو.
لا شو أعلن؟ خلينا نقول شو أعلن. الرئيس هولاند قال وردت عليه اللواءات اللبنانية بالأحرى، وقال كان أعلن أن المسيحيين منقسمون جدا، ما يحول دون التوصل إلى انتخاب رئيس الجمهورية، وأن الحل هو لدى الجانب المسيحي. هذا اللي قاله هولاند.
أنا بتصور هذا من رواسب الإعلام أكثر ما هو من حقائق القضية أو حقائق الاتفاق أو حقائق المسعى السياسي والدبلوماسي. حقائق المسعى السياسي والدبلوماسي تطرفش إذا بدك بالإعلام. الإعلام بكب بعض الأشياء بيتأثر. إيه، رئيس جمهورية فرنسا ممكن يتأثر بهالأسلوب الإعلامي، مشان هيك نحن بحاجة نرد عليه، إن كانوا القوات ولا كل 14 دار ولا أي لبناني مفروض يوضح له، يقول له انه لا مش مشكله بس مسيحيه، يعني انه لازم يتفقوا على رئيس. هذا ولا تبسيط للازمه بلبنان.
حضرتك برايك رئيس دوله عظمى يمكن ان يحط بهذا؟
انا بحطها باطار الحظ غير المباشر للاتفاق، ما بحطها باطار التسمية او تحميل المسؤوليه للمسيحيين مثل ما بيعملوا بعض الاطراف اللبنانيين تيتهربوا. بعض الأطراف اللبنانيين بيكبوه على المسيحيين تهني يتهربوا من مسؤوليتهم. ما بفتكر رئيس فرنسا عم بيحاول يتهرب من مسؤوليته بهالكلام. أنا بقراها إذا بدك من باب الحظ غير المباشر والتشجيع غير المباشر للمسيحيين إنه يحلحلوها بقى. والحل الفرنسي بدون ما يعلنوا عنه واضح إنه باتجاه رئيس توافقي. او توفيقي او رئيس بيرضوا عنه تقريبا الكل المسيحيين والمسلمين، لانه هذا انتاج لبناني عام وطني عام. فكرة النهار منه انتاج ماروني فقط.
بس اذا رايح على طهران هو بكلام اذا بتتذكر ايران قالت الشيء نفسه لما نقل ما نقله جيرو اذا بتتذكر عبر شيء 9 اشهر.
نعم.
قال انه لما
المسؤولية المسيحية
مسؤولة المسيحية طهران طرحتها
تماما. هيدا اللي بيأكد
ان يجيب عليها الرئيس الفرنسي عشية زيارة موفده لهونيك. مش معناتها
مش معناها التزم بالموقف الايراني، انا ما بشوف هيك. مش معناها التزم بالموقف الايراني وكب الكره بملعب المسيحيين.
ضيعوا تصريح برايك لحدا ب
8 هيدا شد حبال اخذوا عطاء. انا هيك بقراها بالدبلوماسيه او السياسي، انه فرنسا عم بتقول لايران اوكي المسيحيين مسؤولين وخلينا نشوف كيف بدنا نساعدهم ونساعد اللبنانيين كلهم وخلينا نفكر بمسيحي وسطي اذا بدك او مقبول من كل الاطراف ما يكون رئيس تحدي تحت شعار الرئيس القوي، لانه للاسف شعار الرئيس القوي تحول الى شعار تحدي، مثل كانوا عم بتقلن لشركائك بالوطن بدي رئيس قوي يعني معناها يوقف بوجهكم يتحديكم. مش هيدا المطلوب. مشان هيك بين ايران وبين بيريس، بين طهران وبيريس، بعتقد في تواطؤ ايجابي بلش يبين، تواطؤ ايجابي بدي يسميه. اكيد ايران رح تكون اصعب من الموقف الفرنسي، اكيد ايران رح تبتز قد ما فيها لانه هيدي ورقه بايدها مش رح تسلمها بدون ثمن. ما هلا بتسالني شو هو الثمن اللي فيها فرنسا تدفعه لطهران؟ هون بتبلش لعبه الامم بالاقتصاد وبالاستثمارات وبالشركات وبالمستويات.
هون الفرنسيين بيقدمون على شو
راح يقدموا راس لبنان؟ ما راح يقدموا، يعني انا تقديري هيك، هذا تقدير ومتابعه، انه السياسه الفرنسيه التقليديه المستمره بعدها، ان كان الرئيس اشتراكي مثل هولاند ولا ان كان يميني مثل ساركوزي ولا ان كان ديغولي مثل اللي قبله شيراك وغيره، السياسه الفرنسيه الخارجيه تجاه لبنان نحن عم نلاحظ انه مش عم تتغير.
ختاما لهذا المحور، هل ما ذكرته بعض مواقع الالكترونيه والصحف انه ايلول قد يكون شهر الانتخابات الرئاسيه، هل هذا الامر بخليك تعتبره منطقي ولا بعيد؟
يعني لاول مره ممكن يكون منطقي قبل، لانه قبل كلنا اعطينا مواعيد خلال الصيف وخلال الربيع وما بعد شهر وما بعد شهرين كلنا، بعدين شفنا انه تأزم الوضع الاقليمي وانعكس التأزم الوضع الاقليمي خصوصا باليمن وبالعراق وبسوريا على الوضع بلبنان. هلا اذا قلنا ايلول يمكن اقرب الى التصديق اذا بدك، ولكن بحذر شديد انه خلال يمكن مش ايلول، الخريف المقبل تنقول، خلال الخريف المقبل ممكن يكون بتكون بلورت هالعلاقة الغربية الايرانية وبيكون هالمساومات اذا بدك الاممية الكبيرة اللي عم بتصير اقتصاديا وبالنفوذ السياسي وماليا واستثماريا بتكون توضحت اكثر، ممكن ينعكس ايجابا على الوضع.
بالنسبة لأتي الى المشكلة الوف الناس تأنف منها يلي هي الدفايات،
يعني نطينا من الحضارات الى الدفايات
تألف من الألوف، بس شو بدك تعمل؟ هذا واقع قائم.
نعم.
هل العجز بالطبقة السياسية يلي بابا قدرة تعمل ولا شيء؟
أنا برأيي العجز قبل كل شيء بالأخلاق السياسية. الأخلاق السياسية اللي عم تتجسد بالطبقة السياسية، وأنا كمان ودي عمم، مش كل الطبقة السياسية هيك بدنا نصنفها إنها فاسدة أو غير مبالية أو فقط تستغل لمصالحها الخاصة، لا. بميز يعني مش كل الناس مثل بعضها، في ناس
أكثر
فسادا، في ناس أقل فسادا، في ناس
في أكثر
ما عندهم فساد.
لمين بدك تعمل؟
النسيات ما هي قصة صارت يعني مثل حزورة، انه طيب ما بقت له حل لهالقضيه اللي صار لها سنين عم تجرجر، بس تسكر مطمر بالنعمه خربت الدنيا مع مثلا
مش مفاجاه تسكر صار له
كمان
مفاجاه بسكر.
يعني هلا خليط من مصالح ومن عجز، انت حكيت عن العجز بس في مصالح كمان وفي مكاسب وفي اذا بدك اطماع. يعني امبارح كان وليد جملاط عم اصرح بين السياسيين مثل قال انا كنت شريك، انا بطلت فوت بالشركه اللي مع رياض الاسعد انا وولادي وما بعرف شو، يعني عم يتبين واضحه انه في توزيع مصالح، في تناتش مصالح. هلا اذا بنقدر نزوج المصلحه الخاصه على المصلحه العامه هيدا يمكن صعب او مستحيل، ولكن ما في مخرج إلا بأنه نحط هلأ المصالح الخاصة على جنب، وأنه هيدا منجم ذهب أو يعني مؤسسة مدتي فينا ناخد منا مكاسب عديدة، شوي نحطها على جنب، لأنه حتى يعني عم يتكشف إشياء أنه الأسماء اللي كنت تظن أنه ما ممكن تكون غاطة بالفساد وحتى بترفع شعارات ضد الفساد ربما تسبق غيرها وسيبقى غيرها بالانخراط بهذه المؤسسات اللي كلها عم تنوء تحت ثقل الفساد. فإذا نحن بحاجة لوضوح بالأول، ثانيا لرؤية كيف بدنا نخلص. اليوم بلشوا يحكوا أنه منصدرهم قال النجاية، طيب عال هيدا حل كثير عظيم، لأنه في ناس برا بيعرفوا كيف يستخدمون لإنتاج طاقة لتوظيفهم بشيء إيجابي إيجابية، بس هيدا بده وقت، مش هلا لحظة فينا دغري نسفرهم من البور يعني من على بالبواخر. فإذا بدنا حل سريع، الحل السريع للأسف يستخدم لأسباب سياسية، في توظيف سياسي هائل بالنجايات. يعني اليوم مثل نسمع إنه مثل كسروان ما بنقبل إحنا، لأنه مثل كأنه نحن بحاجة نكون هلا أكوان من النفايات نتسلق نعبش عليها وننصب على الكرسي. خطير على اللي عم بيصير بلبنان، ما بتفرق معهم حتى إنه يعبشوا على النفايات يوصلوا على الكراسي.
سؤال هون يعني من كل شيء صار ما شفت إلا هالمرة.
لا أنا عم شوف يعني هلا هذا موجود المكان مش بس عنا يعني مش عم تقصدني على اللي عم سمي حدا معين، أنا عم بقصد كل الاستغلال. إيه كل الاستغلال السياسي. أعطينا نموذج لأنه اليوم سمعت وزير من المتن عم بيقول إنه نحن ما خصنا بعين دار أو ظهر البيضاء، غيرنا يهتم فيها، نحن بنفكر هون شو بنعمل. إنه هيدا الكلام هيدا مش سياسي ولا وطني، هيدا كتير ضيق علينا نحن تحديدا، خلي يسمي الإشياء بأسماء، ضيق علينا نحن المسيحيين، إنه نحن اللي عم نحكي وطنيا ونحن حضاريا ونحن الانفتاح ونحن التوفيق ونحن صناع الحضارة ونحن رسل الانفتاح والحضارة، صرنا بدنا نفكر انه بالنفايات بس، انه اذا فينا بس نحن نستكفي بنفاياتنا وحدنا، كأنه العاصمة بيروت منا مسؤولين عنها، ما هي العاصمة بيروت ما نفاياتنا فيها بمستشفياتها وبمدارسها وبجامعاتها وشوارعها ومطاعمها ومنتزهاتها وكل شيء. فاذا نحن مسؤولين عن بيروت بمقدار مسؤوليتنا عن ابو ميزان، ومقدار مسؤوليتنا عن مطامر بأعالي كتروان. يعني هالمسؤولية الوطنية بدنا شي مرة نحس فيها. اليوم يعني التغريدة تبع وليد جنبلاط والدكتور فارس عيد ساهم فيها يعني لفتي انه لازم نعمل مطمر لكل حزب ومطمر لكل مذهب ومطمر لكل طائفة وخد بقى. يعني فعلا شي معيب هذا الكلام عم يطلع من مراجع بارزة للسياسي وزراء ونواب وشخصيات، انه نحن بنفكر هون بس عندنا هالقد يعني فيدراليه النفايات.
بس كمان بالمقابل ما بتعتبر انه يجب ان تكون هناك لا مركزيه لهذه المسائل وغيرها؟
لازم يكون لا مركزيه بس انه لا مركزيه بيروت شو بتعمل فيها؟ ما هي بيروت عاصمه لا مركزيه.
اتفاق بين اللا مركزيات بين
هيدا هون العقد اللي عم بصير، انه لا نحن ما بنقبل تجيبوا لنا طنين او ثلاثه او 200 طن او 300 طن يوميا من نفايات بيروت. خي بدها توزع بشكل عادل، ما بحسوا فيها بشكل علمي ومنطقي، انه بيشوفوا بياخذ
على
بياخذ والجنوب بياخذ،
انه لانه في هذا الموقف صار زباله بالطرقات والمكان.
لا هي تراكم المواقف منا هالموقف هذا الموقف يعني بعد 10 ايام بعدنا عم نسمع هاي الموقف، هذا هو اللي عم بيخلينا شوي نحس
يعني بالمقابل. برايك شو لازم يعملوا؟ دغري يقبلوا انه يجيبوا النفايات؟
لا اي هم وضعوا خطه، بيقول وضعوا خطة وزعوا الجغرافيا وقالوا انه بهالمنطقة هالقد بنبعث بهالمنطقة هالقد بنبعث، وحتى اطيم الخروب اللي صار سائرته قابل ضمن هالخريطة خريطة توزيع النفايات او المخطط التوجيهي للأسف لتوزيع النفايات بلبنان في مناطق قبلت فيه. بس هلا وقت انت بترفض بصير غيرك يرفض،
بصير قصة
مذهبية كمان.
عرسالة عندما اعلنت عن استعدادها لاستقبال النفايات
طلع مين يعارض؟ ما هيك؟
نعم ليه هذا؟
في رجعوا قالوا لا ما نحن يعني في بيان طلع باسم منظمة بعرسال انه نحن بنرفضوا الكاميونات وكذا، رجع قال انا ما طلع على البيان. ما كمان في كتير تتذكر الزمان هذا اللي كان على التويتر وعلى الفيسبوك يقولوا أحرار السنة، ما في كتير توظيف إعلامي قبيح للأسف بالنفايات. سياسي وطائفي ومذهبي ومناطقي واحزبي. يعني للاسف انه هيك صارت.
برايك هاي الحقيقه ولا الحقيقه مصالح ماليه؟
ما قلت لك خليط تراكمات بين مصالح ماليه وما بين حجز. الحجز هو مصالح ماليه. في مصالح ماليه وفي مصالح مناطق وفي تبييض وجه سياسي ونحن هلا عم نخدمكم بكره انتخبونا كنواب. ما كثير في توظيف
حجز. خلينا نتوقف استاذ الياس مع فاصل الاعلاني بعده بنحكي سريعا عن موضوع التمديد لرئيس الاركان اللي صار على جدول الاعمال. نحكي ايضا عن الوضع السوري، هل انا اوان الحل السياسي؟ هل تعب الفرقاء؟ واذا زبائن النواد حب اطرح معك موضوع اللاجئين الفلسطينيين والسوريين من خلال تصريح راس موتن بصحيفه النهار اليوم. محطه وجيزه ونعود. عودي مشاهدي ام تي في لهذا الحوار دون بيروت اليوم، وضيفنا الاستاذ الياس الزغبي عضو الامين العام ل 14 اذار والكاتب السياسي. الاستاذ الياس، عون يهدد بالشارع فيما لو تم التمديد لرئيس الاركان. برايك هالسلسله التمديدات، يعني بلش من مجلس النواب، بلش لكل قانون الانتخاب اللي بدك اياه، ما برأيك العماد عون يحمل شعارا محقا؟
يا خي ما هو كل الشعارات تنطرح بنتيجة محقة، تبقى براقة حلوة محقة، بس عمليا بيكون عكسها. طيب من عمل التمهيد الأول لمجلس النواب كلهم وافقوا،
عارضوا
لا وافقوا عمليا. مطعن
طعن
لك مطعن وجوه بقلب مجلس الدستوري ما كتفوا
لا طيب وكمل
عمليا عمليا
للتاريخ بس.
طيب اوكي للتاريخ. ما طيب ما بيصير مجلس نواب غير شرعي برايه بنقيزته؟ يعني هو مش شرعي، بده ينتخبوا المجلس النواب المش شرعي. في تناقض خطير بهالقصة. ماشي
حدثك
ما في انتجريتي بيسموها، ماشي
طيب الانتجريتي تتغطى الانتخابات والتمديد للمجلس.
لا انا ضد ضد التمديد اساسا.
حدثك مؤيد يلي
انا عم بقول هيدا تراكم مثل النفايات. التمديد عم بيراكم تمديد، عم يتراكموا بعضهم فعلا تراكم. بقى هالتراكم هيدا انت بدك تعالج اصله، ما بتعالج الزيول تبعه. هلا انه اصله بالاساس ما تقبلوا بالتمديد، حاربوه بالشكل اللي لازم يتحارب. هلا بننزل ناس كرمال تمديد لاي جيش، صرنا بقى نعمل مظاهرات ونحرك الشارع كرمال تمديد طرفي. انا برايي منه بخطوره تمديد لمجلس النواب، منه بخطوره التمديدات اللي صارت قبل. ايه قبل ما عملنا هالحركة الشعبية ما نزلنا على الشوارع، ما اعترضنا، ما عم بقول لك ما كان في اعتراض، اعتراض نظري، هيك صوري مش بنقول بس نسجلها للناس يشوفونا.
قدموا على الاقل حضرتك بكلامك قدمت الطرف يلي نزل طعن بمجلس الدستور.
لا انا ما
حضرتك ما وجهت انتقاد واحد للي مدده
بالعكس. انا ضد التمديد اللي مدده، بس انا ضد المزايده على اللي مدده، انه انا ما بدي مدد انت مددت. مش مظبوط، كلهم مددوا. وهلا نحن على المرحله المتقدمه المتراكمه من التمديد. ما في اجي حارب الزيول، حارب الدنب، يعني بين مزدوجين مش مقصود حدا، ما بكون حاربت الراس. ما بالاساس بدي كافح اساس التمديد. وقت صار عندي امكانيه اني كافح اساس التمديد ما عملته، عملت شيء هيك استعراضي نظري كرمال الكسب السياسي والشعبي.
يعني هذا رخيص.
هلا صرنا بمرحله صعبه، تنمدد صار حاله اجباريه، لانه ما فيك تامن تلتان بمجلس.
ليه ما فيك تامن؟
طيب امن لي كيف يعني؟
كيف بدي امنهم؟
مجلس شو صار بده امنهم؟
برايك ما لازم يكونوا عم بيبادروا يحكوا
مثل ما عملوا مثل ما عملوا بالتمديد لقائد قوى الامن الداخلي، مدير عام قوى الامن الداخلي، شو عملوا؟ اجى وزير داخلية جاب ثلاث اسماء راحوهم، ما حدا اخذ ثلثين، اضطر يمدد. هلا بتقول لي ايه مسرحيه هيدي وشكل بالشكل وبشو، بس هي عمليا هيك دستوريا بتصير. هلا بكره وقت بنصير بايلول قبل باسبوع
قبل الاركان،
طيب رئيس الاركان سبعة مش هيك بعد في جمعه، الجمعه الجايه بتصير جلسه مجلس وزراء، بينطرح اذا فينا نعين رئيس اركان ولا بدنا نمدد له. فاذا القصة الدستورية اكثر ما هي استغلال سياسي. صدقني
حيني قصة رئيس الاركان فيما لو في رغبة انه تحسين الوضع،
انه اذا بدهم كلهم يعينوا رئيس اركان جديد ليش لا؟ اذا وليد جنبلاط ما بده، وليد جنبلاط بيقدر يجيب معه حلفاء، شو بنعمل؟ شو بتعمل يعني؟ ما فيك تأمن ثلثين يا أستاذ أنطوان، القصة هون إذا ما فينا نأمن ثلثين ما فينا نقول ساعتها إيه بدنا بالأكثرية العادية أو بدنا التوافق. طيب بدنا التوافق بإشياء تانية وما بدنا التوافق بإيد الجيش، لا كيف بدنا مجلس وزراء وإلية مجلس وزراء وعملنا منا قضية ورح نخرب الدنيا كرمال إلية مجلس وزراء إلية عمل الحكومة وبعد شوي عم ننقض حالنا، بدنا أي الجيش عينونا إياه مثل ما بدنا. طيب ما بده توافق كمان، ما إيد الجيش بدها توافق مثل غيرها، حتى جبت الثلثين ما بيرضوا بالتوافق بدل 24 وزير.
حضرتك يعني اذا بتراجع سلسلة التعيينات في المواقع الاولى ما يطرحه العماد بن شرعون ما بتشوف فيه انه منطق، يعني مثلا خلينا نسترجع
ابدا، انا بشوف العكس. انا انت كان
الشهيد وسام الحسن،
نعم،
اليس بالسياسة واضح؟
كلهم واضحين بالسياسة هذا يعني جنرال أهوجي ما كان محسوب
توافق
التهليل، بس التهليل صار بالرابي وقتها لطيف،
صار التهليل وين ما كان،
لا 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 بس لا
محل واحد،
معلش صار في تسييس الموضوع وقتها
محل واحد
انحكى، هلا مع مرور الوقت صار شيطان رجيم
برئاسة الأركان. هلا مثلا لما انطرح الأسامي الثلاثة اللي طرحهم معالي الوزير،
نعم،
برأيك من لون واحد؟
بنقولون شو محسوب على سياسيا على قدر
تيار المستقبل بالعربي
تبع مين عم
يطرحوا الوزير شنو؟
بلا
طيب عندما
هلا بينطرح ثلاثة
وهلا بده يطرح ثلاثة
من لون واحد
اشتراكي
اوكي
لماذا على العماد عوض
طيب اشتراكي معا ما في بديل، ما هون ما في بدائل، البدائل محصورة جدا عند ايات الجيش في عندك جنرالات يعني عندك حمد اكتار.
حضرتك صحافي منذ ثلاث او اربع عقود،
نعم،
ما فيك تقول للناس شو مكان هل يختار رئيس الاركان مجلس الوزراء ولا تزل جملاط؟
يعني بيستمزجوا اكيد
برأي جملاط،
لا 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 بلو شو
بيستمزجوا برأي،
بيستمزجوا بيستأنسوا برأيه وبيعينه
في شي مرة استأنس
هلا بيئة الجيش بيستأنسوا مين؟ مين؟
على تاريخنا
رئيس جمهورية
بيستأنسوا كانوا
بيستأنسوا برأي رئيس جمهورية،
السؤال
ما حدا بيحجب ويحط حاله محل رئيس جمهورية،
ما في رئيس جمهورية بس اليوم عم نحكي عن الأستاذ وليد جنبلاط،
نعم،
شايف؟
نعم،
وبتيار المستقبل بالنسبة ل
طبعا مدير عام ولا مدير وشرع
العمل، نعم، لماذا على العماد عون؟
لا العماد عون
ليش؟ لأنه هو
في رئيس جمهورية،
ما في رئيس جمهورية،
ما في رئيس جمهورية، ليش العماد عون بديله؟
لأنه هو
في حالة مسيحية تكون بديله، في حالة وطنية في مجلس وزراء، مش كل وزير هو جزء من رئيس جمهورية هلا بيقولوا مش كل وزير من 24 هو جزء من رئيس الجمهورية.
ليش هيدي المعادلة على رئيس الأركان؟
طيب ليش ما تروح إنه شخص بده يعين في رئيس جمهورية بده يعين؟ إنه موجود فإذا ليش تم يشيل عون بده؟
يا هلا بكل منطق بكل
هو بيمثل الأكثرية المسيحية أول شيء يعني معلش. هيدي كمان قبل كثير البحث
بنعمل الاستطلاعات
اي استطلاعات وين الاستطلاعات انعملت براليل اخيرا ثلاث استطلاعات منهم بكركي بينت الحق
السبب السؤال الثاني الانتخابات
نعم
شو الانتخابات ما بتعترف بنتائج الانتخابات
ايه انا بعترف بنتائج الانتخابات من البلش اللي صار منه شرعي من ست سبع سنين ما هيك من تسعه صاروا سبع سنين ست سنين
13 نعم
سنة التسعة
بطل شرعي ب 13
يعني من 2009 لهلا يعني صار 6 سنين بعمر 6 سنين وشوي يعني معناها مش شرعي مش هيك يعني ما بقى فيني اقيس على اساسه قديش مقدار شعبي انا بقيس على اساس مقدار الشعبية بالجامعات بالنيابات بالطلاب بحركة الناس
من 2005 اعترفتوا بنتيجة الانتخابات اللي حضرتك عم
بتقوله
يعني كل الاطراف اللي
بلا اعترفوا
لماذا أقصي على الحكومة؟
مش أقصي أقصى حاله
هو أقصى حاله
إيه طبعا لأنه أمين لحود كان بده الحصة وقت المشكلة كانت بينه وبين أمين لحود ما ليه يعني نرجع للوقائع يعني أمين لحود بده وقت وزراء لإله هو رئيس جمهورية وشيرعون بده وزراء أكثر صار صراع داخل الفريق الواحد إذا بدك صاروا في الوحدة
نعم هذه أول مرة صح
مش هيك صارت القصة مش قصة انه اقصاء وهيك
مثل لم يقصى؟
لا مش اقصاء هيدا اقصاء ذاتي اذا بدك انه يا بدي اكثر من مثل هلا هو عم يقصي حاله عن يد الجيش بالاداء اللي عم بيعمله معلش خلينا نعترف بالاشياء. هيدا الاداء اللي عم ينعمل سياسيا هيدا بيبعد قائد الجيش البدويه مسافات ضوئيه. بالاداء السياسي اللي عم يعمل ويبعدوا عن كرسي بعبدا مسافات ضوئيه. ما فيك تعمل رئيس جمهوريه لبنان وتكون فريق بمحور. ما فيك تعمل رئيس جمهوريه لبنان اي جيش بلبنان وتكون محسوب على حزب او تيار هيك بهالشكل بهالشكل الفاقع. عند الدروز بتقدر تقول لي رئيس اركان في وليد جنبلاط وحده بيجسد 70-80% من الدروز. شنو هذينا يعني معناها في اكثريه ساحقه عند الدروز. عند المسيحيين الحالي مش ذاتها ابدا. مين نصبوا للجنرال عون بديل عن رئيس الجمهوريه بعبده؟ فاذا ينتخب حاله يطلع بعبده يقول انا بدي قائد الجيش لاني انا رئيس جمهوريه لبنان. يعملها هيك. ما فينا نروح على قد بهالتبسيط ونقول انه لانه هيدا مركز مسيحي لازم يشيلعوني عينه. مين قال هيك؟ يتوافقوا بفهم والله في ورقه نوايا والقوات منو نقل الشعبيه من ميشيل عون. خليه يتفقوا على اي جيش. ان شاء الله بيتفقوا على ميشيل عون زي فلاجوا اي جيش. ما في مشكله. بس انه واحد فرد باسم المسيحيين يقول انا بدي فلان واذا ما اعطيتوني فلان المسيحيين بتكون ما وصلت لهم حقوقهم. هيدا هون كارثه. انه اذا ما تعين هلا الضابط بدوية ميشيل عون بتكون حقوق المسيحيين مهدوره. شو المنطق هيدا؟ لا ابدا.
في
انا مسيحي شبوه هيك
تصريح. في تصريح او خطاب الرئيس بشار الاسد من كم نهار استقرأ فيه هذا الكلام انه بدا على استعداد لمرحله جديده. هل توافق انه رايحين على مرحله تقسيم كما جرى البعض جرب البعض يفسر هذا الخطاب
بسوريا؟
نعم.
هذا الخطاب انا برايي كان تبرير الهزائم. هذا خطاب تبرير الهزائم. يعني كان عم بيعترف انه جيشه ضعيف وجيشه صار محدود العدد وما بقى في اقبال من السوريين على الانخراط في الجيش. هذه اهم شيء يعني هذه النتيجه العامه تبع الخطاب. خطاب في اعتراف كثير بالتراجع. هيدا بيأشر لمرحلة جاية بشار الأسد ما راح يكون فيها. يعني
لأنه
تركيا تدخلت مش لأنه أمريكا ما بعرف هيك ميعة وما بعرف شو بدها. لأنه منطق التاريخ منطق تطور القضايا والأمور على الأرض ما بتسمح لبشار الأسد يضل موجود.
يعني برأيك المعارضات قادرة على الحسم؟
أنا برأيي المعارضات يعني جاي نوع من المعارضات ضمن ائتلاف راح يكون يتبلور أكثر وأكثر خاصة بعد التدخلات الأخيرة. خارج قصة داعش وقصة كل التطرف الإسلامي والإرهابيين والتكفيريين وكل هاللغة هيدي. بعتقد قادرة المعارضة السورية تنتج حالة تكون بديلة. هي تكون بديلة. هلأ بدون ما الكل صاروا متفقين بدون ما يضربوا الجيش بمؤسساته. يعني بيضل نواة الجيش السوري مثل ما عملوا بالعراق كان خطأ. وبتضل هالمؤسسات شغالة بحد أدنى مش ما تنهار الدولة كلها سوا. ولكن ديناستي الأسد انتهت. عمليا انتهت من 4 سنين. هلأ عم تنتهي يعني بدك تعلن يوم العزاء أو الدفن.
يعني برأيك أنتوا رح يقدروا يحكوا عليه؟ قادرين يسقطوا بالقوة؟
أول شيء قادرين. يعني طبعا التطورات اللي صارت بشمال سوريا من شهور لهلأ بإدلب وبجسر الشهور وبدرعا في الجنوب وبالسويدة ومطار ما بعرف شو تبع السويدة كلها سوا هذه مؤشرات. هلا عم يبذل جهد استثنائي للمحافظة على دمشق. وأنا برأيي يعني حي جوبر اللي صار له 4 سنين صامد وهو مطوع ومش قادر يفوت عليه وعم يضربوا بكل أنواع يعني صواريخ والبراميل والغواوا الزبداني القلمون جرود عرسال وين؟ أخي شو صار؟ أنا ماني شايف إنه في تغيير جوهري استراتيجي مصيب منطقة هلا الزبداني. مع انه الزبداني مطوع او ممكن تنهار ولكن ماني شايف هالتغيير الاستراتيجي اللي بيعطي انه النظام هيدا صار بموقع القوة ولازم يكفي ولازم يبقى. ما في شيء ميدانيا عم بيدل انه هالمحور الايراني السوري الى تقدم. انا شفت عدن هو نموذج يوم توقيع الاتفاق النووي سقطت عدن او تحررت عدن والنفوذ الايراني خارج عدن. ما بعد الاتفاق النووي ماني شايف وضع ايران ووضع النظام السوري بسوريا افضل ووضع حزب الله استطرادا وماني شايف وضع ايران بقلب العراق افضل. رغم كل الحروب اللي عم يحاولوا يعملوها باسترجاع، ونشوف الا بدهم يسترجعوا ساعه بمالي ساعه فلوجه ساعه ما بعرف.
يعني حضرتك ما بتوافق انه صار وقت الحل السياسي التوافقي على الطريقه اللبنانيه؟
انا برايي ايران عم تتوهم كثير انه صار في الا ورقه ثمينه بايدها هو الاتفاق النووي، وقادره تضاعف نفوذها في العالم العربي وتحديدا من اليمن الى الخليج الى العراق الى سوريا الى لبنان. انا برايي وصلت ايران الى مرحلة الاشباع ومعها حزب الله. حزب الله وصل الى مرحلة الاشباع. هلا 150 مليار دولار اذا وصل منهم 20 مليار دولار لحزب الله من ايران، ما بعتقد رح يتغير موقع حزب الله ويصير هو القوة اللي ما بعرف شو بدها تعمل وتقلب. هون هيدا اللي بيفسر سر تمسك حزب الله الضمني والخفي بالحكومة. هو بيأثر الناس ما بده اياها تستقيل، لانها بتشكل انا مسميها قشرة، قشرة شرعية بتشكل غطاء شرعي ولو وائي لينصرف للمشروع تبعه بسوريا وحروبه وغيرها. أكثر من هيك برأيي حزب الله ما بقى فيه يعمل، أكثر من هيك إيران ما بقى فيها تعمل. وصلوا إلى مرحلة الإشباع بالقوة، يعني وصلوا لأعلى.
إذا التلف تبعهم زاد والمال زاد ما بتشوف
هذا المال بده يزيد، بده يعالج القضايا والمشاكل الاجتماعية الخطيرة بقلب إيران. بكرة الأزمة أنا بتقديري هيك بقراءتي البسيطة الأزمة رح تكون داخل إيران بعد الاتفاق النووي على المدى المتوسط، يعني مدى سنوات رح يبلش في حالة بإيران بدها تنفتح أكثر، بدها تعيش حالة الغرب، بدها تعيش حياة طبيعية، بده النظام مقبول من العصر بيقدر يقبل العصر. ما في نظام الولي الفقيه يقعد بحضن الحضارة الغربية، ما بيقدر. يعني جيب هلأ كوريا الشمالية وفوتها على الحضارة الغربية تتغير كوريا الشمالية. وإيران محكومة بالتغيير. طيب ما شفنا الاتحاد السوفيتي وشفنا أوروبا الشرقية، شفنا آخر نموذج كوبا وفيتنام هلا وفنزويلا لاحقا. وايران محكومه بهالدخول بالعالم الغربي والحضاره والعصر انه يتغير نظامها شيئا فشيئا. ما ممكن يكفي النظام الايراني هيك، وبالتالي النفوذ الايراني بده كمان يكفي.
ليش بتعتبر انه اذا صار في دخول بالعقل الغربي او دخول للعقل الغربي الى ايران، يعني انه ايران ستتخلى عن نفوذ عن ميولة التوسعية
والإمبريالية؟ هلأ بالظاهر أستاذ أنطوان إنه الغرب إجا على إيران أبيوس بكرة مدينين وشركات فرسين تمون وريكدين على إيران، هذا بالظاهر بالشكل. أما في الحقيقة فإيران هي التي ذهبت إلى الغرب، ذهبت بمعنى أنه نظاما ما بيقدر يكفي مثل ما هو.
أي دولة
تغيير شعبي، تغيير ديموغرافي، تغيير سياسي، تغيير بمفهوم النظام، تغيير
هذا بينعكس على السياسة.
طبعا طبعا أنت اليوم سوريا وقت كانت بعز الدين آل الأسد كانت مسيطرة على الدين محتلته، كانت لقت الورقة الفلسطينية، كانت تركيا غدا رضاها، كان الأردن، كان العراق. يعني مركز النفوذ بيقوى وقت بيكون الحكم هالقد متماسك وديكتاتوري. وقت الحكم بيصير ديمقراطي ومنفتح الناس تتعود على الرخاء، تتعود على حب الحياة، ما بتعاد قتالية ومقاتلة. يعني ما بتعاد بحاجة للتوسع وللنفوذ أكثر، بصير مكتفي بذاتها. مشان هيك الاستعمار انتهى.
ما عندها مشاريع نفوذ خارج الأراضي الأمريكية.
بس أمريكا، هيدي أمريكا مش إيران. أولا ثانيا ديمقراطية أمريكا الداخلية ما عم تتطبق برا صحيح، ولكن الشعوب كلها عندها أمل أنه مع أمريكا فينا نعيش حياة أفضل ونظام أفضل وديمقراطية وحريات.
وحيد روسيا ما عندها في كمان سياسة إمبريالية؟
بلا كلهم عندهم سياسة. هودي أقطاب العالم منها إيران. بس إيران رح تضل
الهيد ما عندها بالبريكس وكل هاي. شوف هذا
إيران رح تضل دولة قوية، إقليمية قوية، بس مش الدولة القوية يعني الوحيدة. يعني في تركيا وفي سعودية وفي مصر جاي مصر.
تركيا ما بدش نفوذ.
ما كله هيدا. فإذا كله بيقدر.
ليش حضرتك عم تفترض إنه بدها تغنى إيران وبدها تفوض العقل الغربي وتأمن بحقوق الإنسان وتقعد بجوات حدودها وما تتحشر
هلأ مقارنة بسيطة بين تركيا وبين إيران، نشوف أنه تركيا وين عندها النفوذ الخطير مثل إيران العراق وبسوريا وباليمن وبالخليج وبلبنان والمكان.
ما بتلاقي
تركيا مش
حاولوا عبر الأخوان المسلمين
يحاولوا
بتدخلوا بمصر
كلهم بيحاولوا
بحماس،
وروسيا عم بتحاول
بسوريا
مش قصة عم يحاولوا
بتدخلوا بدول أوروبا الاتحاد السوفيتي السابق.
ما بقصد لك إياها، ما بقصد لك إياها،
كل دولة بدها
تعمل. إيران رح تضل دولة قوية، بس يعني منا الدولة القوية، يعني منا المتروبول المهم اللي بده يستقطب كل العالم العربي وراه. هيدي شغلة انتهت. يعني حلم الامبراطوري الفارسي اللي كان عم يتجدد من شواطئ المتوسط الى اسيا الوسطى الى افغانستان، بتصور هلا بعد الاتفاق النووي عم ينتهي، بعكس اللي بيتصوروا انه هلا لا ايران اطلقت يدها وهلا بدها تنفذ مشروعها والامبراطوريه الايرانيه ستتمدد وكذا. ويعني للاسف امبارح سمعنا السيد حسن نصر الله بمؤتمر عن فلسطين عم بيقول انه فلسطين تراجعت كثير بالاونه الاخيره من مرتبة الأولوية إلى صارت إنه إيه هي تدبر حالها ونحن من سندها.
في غلط بالحكي؟
ما في غلط، بس الصح يعني هو عم بيحمل غيره المسؤولية. الصح إنه وقت إيران استلمت الملف فالقضية الفلسطينية شطرت قضية فلسطينية إلى أصلين جغرافيا ما بين غزة ورام الله، وسياسيا بالخيارات السياسية. هيدا من سنة 2000 لهلأ، من 15 سنة، وقت صارت إيران بالواجهة الفلسطينية، وصارت إيران عم تدعم غزة، وصارت إيران عم تدعم الأنظمة تحت شعار دعم فلسطين وقضية فلسطين، انهارت قضية فلسطين. يعني لو يكتب السيد حسن نصر الله ويرجع يشرح يقول ليش صارت هيك قضية فلسطين هلأ، منعرف ليش.
يعني حضرتك برأيك بقى أنه لو مثلا ما في إيران كان الضفة الغربية يلي ما فيها حماس ما بقى فيها مستوطنات قام حكم ذاتي
إيران بين التدخل اللي عملته بالورقة الفلسطينية
بالضفة
الفلسطينية عززت موقف إسرائيل
الضفة الغربية
عن عن كل
الحوارات
الفلسطينية مرقلي عن كل القضية الفلسطينية.
لا بس هذا
كانت الضفة الغربية ولا كانت غزة، إيران بدخولها على الورقة الفلسطينية بهذا الشكل الاستفزازي وإنه هي لطيف بدها تحرك خدمت بإسرائيل يناسب إسرائيل، خدمت إسرائيل. بس انسى إنه أحمد نجاد إجا عبد الإشبال وقال لهم بدي دمركم بدي أمحيكم منها.
حضرتك تعتبر إنه لو ما في حماس كان منظمة التحرير نجحت بالمفاوضات مع
بنسبة أكبر؟ أكيد أنا برأيي بنسبة أكبر، لأنه كانت مطلقة اليد فلسطينيا أكثر. يعني لو ياسر عرفات بعده كان ياسر عرفات نجح أكثر طبعا من غزة. يعني أنا هيك بديري هالقراءتي.
فبتتذكر قديش ويقال إنه إسرائيل قتلته مش
هلا كل الحكي هيدا عبدنا فيه كيف قتلوه سمموه ما سمموه ما حدا عم بيأكد هلا على
القضايا.
أكيد ما كانت مرتاحة لحياته.
بلش بال93 ما تنسى ب91 ويرجع بأوسلو يرجع غزة وأريحة
أولا أو لا
عمليا وصل
رجع الفلسطينية على داخل فلسطين
بدي رجع منهم
ورجعوا نسبة كبيرة. شو يعني قديش
1%
اللي صار على أرضهم عندهم سلطة
أكثر من 1%
رجع صار عندهم سلطة على أرضهم.
عم تحكي
خلي نص بالمية أنا ما عندي نسب بس إنه مع ياسر عرفات كانت قضية فلسطينية متقدمة أكثر، مع الورقة الإيرانية للفلسطينيين تأخروا وتأصم.
فكرة أسرار اليوم وهي الفكرة الأخيرة من حلقتنا. أيضا في الموضوع الفلسطيني ومن صحيفة الأخبار، ينوي مسؤولو الفصائل الفلسطينية في لبنان زيارة وزراء الخارجية والتربية والشؤون الاجتماعية لمطالبتهم بدعوة سفراء الدول المانحة لشرح التداعيات الأمنية والاجتماعية في حال قررت وكالة غوث وتشغيل شؤون اللاجئين الفلسطينيين الأنروا تأخير أو تأجيل بدء العام الدراسي في مدارسها في أيلول المقبل، رغم أن الأنروا أعلنت أنها لم تتخذ أي قرار في شأن تأخير العام الدراسي، إلا أن هناك مخاوف من لجوئها إلى خطوة كهذه بسبب مواجهتها عجزا ماليا يبلغ 100 مليون دولار. لا تخشى من هذا الأمر؟
طبعا يعني لبنان للأسف مش بس مكب نفايات، كمان مكب نازحين ولاجئين. حرام كمان بكرة يعني يتصنفوا من نازحين إلى لاجئين، من مهجرين إلى لاجئين، تصير شغلة خطيرة جدا. هلأ الأمم المتحدة عم تبذل اللي فيها تبذله، المشكلة عندنا نحن بلبنان لو عندنا دولة، لو عندنا قرار واحد، لو عندنا سياسة وحدة، لو ما عندنا ضعف، لو ما عندنا دولة فوق الدولة، لو ما عندنا سلاح فوق السلاح، ولو ما عندنا قرار فوق القرار، كنا بألف خير قادرين نعرف كيف نتعاطى. ما كانوا صاروا مليون ونص ومليون وثمانمائة ألف ليجي. كنا نعرف نضبط حدودنا مظبوط، بس هلأ الحدود سيدي فالتي بالاتجاهين، لأنه في قرارات بالحرب المشتركة أنه نحن هذه ساحة مفتوحة، يعني في إسقاط للحدود اللبنانية والسيادة اللبنانية. بس انت بتسقط سيادتك يعني بتسقط على كل شيء. اوكي ممكن بيصيروا 3 ملايين
بس حضرتك كعضو امني عامي في 14 اذار، ما تسألت ولا مرة انه لماذا غياب موضوع اللاجئين الفلسطينيين عن خطابهم السياسي؟
عن خطابنا؟ بالعكس دائما بنحكي فيه ونحن عم نمارس على الارض يعني
مثلا
بعدين
لهي المسألة.
لا 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 نحن دائما عندنا مواقف، ليش؟ يعني كأنه هذا الشيء ما بيعنينا، بالعكس بيعنينا اكثر من غيره. بس نحن كمان انسانيا ما فينا، نحن بحاجة الى دولة. 14 اذار تدعو الى دولة، الحل انه يكون عندك دولة ساعتها بتنظم اللاجئين اللي جايين عندك او النازحين، بتنظم وجودهم بمخيمات لائقة، بتنظم مرحلة للعودة الى اراضيهم اللي بتكون تركيا، لانه في دولة عم تعمل هلا منطقة وترجع عليها نازحين. 1,700,000 سوري ممكن يرجعوا الى داخل سوريا لانه في دولة بتركيا. بلبنان بنلاقي حل على الطريقة هاي، كنا مشكلة بدولتك، مشكلة ما عندك دولة. وبتعرف ليش ما في دولة بلبنان؟
استاذ زجيس الزغبي الكاتب السياسي وعضو الامانة العامة ل 14 اذار، اهلا بك في بيروت اليوم. مشاهدينا الاعزاء، الشكر لكم للمتابعة، وتذكيرا بامكانكم متابعة اخر الاخبار عبر صفحتنا MTV لبنان نيوز على موقع تويتر، وMTV لبنان نيوز على موقع فيسبوك، وعبر موقعنا الالكتروني mtv.com.lv. الى اللقاء.